بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. كلمة
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلت مع حديث ابن عباس رضي الله عنه حينما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسل سخيمة صدري. وسبق أنني وقفت مع الجملتين الأوليين من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهي طلب الإعانة من الله وأيضا النصر منه سبحانه وتعالى. أما الوقفة الأخرى فهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في دعائه لربه سبحانه وتعالى، قال: وامكر لي وامكر لي، يعني يطلب النبي عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل أن يمكر له بأعدائه. ولذلك الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف فلا حيلة له، وإذا تعلق بالله عز وجل وطلب منه الإعانة وفقه الله عز وجل فيمنحه ويهبه الحيلة السليمة والتفكير السليم، ولذلك قد يتخلص الإنسان من أعدائه بأدنى الحيل، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: وامكر لي وامكر لي، يعني بحيث أن العدو لا يشعر بما هديتني إليه من يعني هذه الأشياء التي يدفع الله عز وجل بها عدوان أعدائي. ثم قال: ولا تمكر علي، والمعنى أنك لا تهدي عدوي إلى الطرق التي يؤذوني من خلالها. ولذلك هذا الدعاء دعاء عظيم، وهو قوله: وامكر لي ولا تمكر علي. وخلاصته أن العبد يحتاج إلى ربه عز وجل في كل لحظة من لحظات حياته. لماذا؟ لأن أعداءه كثر، وأشرس الأعداء وأخطرهم الشيطان الذي دائما يحاول إغواء بني آدم وإضلالهم، وهو عدو لا يهادن أبدا. كذلك النفس الأمارة بالسوء عدو: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كذلك أعداء الإنسان كثر من حوله، ولذلك حينما يتعلق العبد بربه جل وعلا ويدعوه وامكر لي ولا تمكر علي، لا شك بأنه استعان بالقوي العزيز الجبار المنتقم سبحانه وتعالى، وسأله أن يهديه الطرق التي يتخلص بها من مكر أعدائه، وكيف أنه يتغلب عليهم بحيث أنهم لا يكتشفون طرق الخلاص ولا ما يستعمله من أسباب ووسائل لصد عدوانهم ولدفع شرهم عنه. ولذلك من المهم جدا أن يستوعب المسلم مثل هذه الأدعية، فيدعو الله عز وجل ويقول اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. فيسأل الله، فيسأل العبد ربه جل وعلا، يسأل العبد ربه جل وعلا بأن يعمي أعداءه عنه، وأن يخذلهم، وأن يشتت شملهم، وأن يفرق جمعهم، وأن يسلبهم التفكير الذي من خلاله لا يستطيعون إيذاءه. ولو وجد هذا التفكير فهذا مكر بالعبد، ولذلك أنت تقول ولا وامكر لي ولا تمكر علي. ولأجل هذا من المهم جدا أن يستحضر المسلم هذا الدعاء ومعانيه، وأن يتجاوز مسألة تحريك اللسان بهذا الدعاء إلى الفهم، وأن يعيش بمعاني هذا الدعاء حتى تحصل له الإجابة. الحديث له بقية إن شاء الله، نرجئه إلى المجلس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في العمر والعمل، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ أحمد، فضل.
الله يبارك فيك. والله أنا مبسوط بالبرنامج، متابعكم من فترة.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أحمد.
الشيخ الله يبارك فيه، والله نعم الحمد لله رب العالمين، كل يوم بتابعك يعني.
جزاك الله خير
على الشارقة.
يا مرحبا، جزاك الله خير أخوي أحمد، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك فضلت الشيخ، مع حديثك عندي سؤالين.
تفضل.
الأول، عندي مرات أخ يعني زي تقول يعني تعبانة شوية في مخها، فأخوي عايز يطلقها، وهم بالبيت عايزين يطلقوها، فأنا مش موافق على الموضوع لأنها بتأذي ابنها، عندها ابن رضيع بتأذيه على طول. واضح السؤال يا شيخ؟
واضح واضح أحمد.
يعني عندها مرض في عقلها من الأصل يعني؟
هو زي مش كانت مرض، والدتها توفت وراحت على الترب يعني على المقابر،
ايه،
وقعدت تدعي لها، أو كانت مش عارف يعني زي مثلا نقول
مس يعني
مست. آي نعم. فإحنا ما كناش نعرف لما جوزناها لأخويا، ما كناش نعرف. أخويا كفيف، أخويا اللي واخدها كفيف يعني ما بيعرفش، فهي بتزو ابنه وتيجي قدامه تقول أنا ما ضربتوش، فكان هم عايزين يطلقوها علشان كده يعني.
إن شاء الله.
دي واحدة. الثانية يا شيخ، عندي مبلغ من المال يعني حاطه في بنك.
نعم.
المبلغ دواتي كل شهر بطلع منه مبلغ بوزعه، لازم يجي النصاب بتاعه والسنة بتاعته ان انا اطلع السنة، ولا ايه الموضوع في كده؟
ان شاء الله.
واضح يا شيخ؟
واضح يا احمد،
بارك الله فيك.
جزاك الله خير احمد، الله يحفظك يبارك فيك،
ربنا.
نعم. وكلمة اخرى أخميس، تفضل.
مساء الخير.
مساء النور، تفضل أخميس.
عزيزي أنا بس عندي سؤالين، جزاك الله خير.
نعم تفضل.
بالنسبة للورث، إذا كان المتوفي مديون سواء كان البنك أو الأشخاص،
نعم،
وين الأفضل، يتسدد الدين أو الانتظار حتى البنك يأخذ المبلغ بالتقسيط؟
نعم، يعني تقصد هل يسدد الدين كامل مرة واحدة؟
أيوة.
أو أن تنتظر في كل،
أو تنتظر لمدة سنتين مثلا، أو
حسب
صوت البنك مثلا.
السؤال
الثاني طول عمرك، لو صارت مشكلة بين الورثة، يعني أنا كشخص يجوز أن أدخل أطراف ثانية فيها مثلا، ما لهم ذنب، ما لهم أساسا في الموضوع، يعني أقطع علاقتي فيهم بسبب أنه والله فلان زوج فلانة، ولا فلان أخو فلانة مثلا.
نعم
جايز.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح أخميس،
جزاكم الله،
جزاك الله خير، تسمع الجواب الشيخ. أخ بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاكم الله خير. عندي كذا سؤال يعني.
تفضل تفضل أخ بدر.
السؤال هو يعني الحمد لله وفقنا للإمامة في بعض الأحيان كإمام بديل، فأحيانا المسجد يكون فيه يعني مصلي واحد ف يعني يكون تقريبا الواحد يكون وراي فيعني أكبر أصلي ولا أنتظر واحد ثاني ولا كيف لأن سبحان الله أحيانا يتخارج. ثاني سؤال سبحان الله يعني أحيانا بعد الصلوات ما بين مثلا المغرب والعشاء أحيانا أجلس في المسجد فحاليا على الأوضاع الحالية يعني جلوس في المسجد يعني حكمة يعني شو حكمة
إن شاء الله
جزاكم الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير أخ بدر حياك الله تسمع الرد من الشيخ أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك.
الله يبارك فيك جزاك الله خير أخ عمر.
سؤالي لو سمحت بالنسبة للزكاة هل ممكن أنه أطلع الزكاة مقدما للعام القادم مثلا يعني أنا بفضل من الله خلصت الزكاة العام الحالي العام القادم يعني ممكن أطلع الزكاة إذا كان تقديرا مثلا إذا كان مثلا نقص أكملها وقت الحول يعني في رمضان أو إذا كان زيادة مثلا أحتسبها للسنوات السابقة مثلا يعني
إن شاء الله.
شكرا
جزاك الله خير بعمر حياك الله تسمع الرد الشيخ. نعم الشيخ خلال السؤال سؤال الأخ أحمد يقول أن زوجة عنده يقول أخ وهذا الأخ كفيف ويقول فضل الشيخ زوجته كأنه ذهبت إلى المقابر يقول كأنه فضل الشيخ يعني أصابها مس الآن يقول تؤذي ابنها الرضيع ويقول فضل الشيخ كأن يعني أهل هذا الشخص يريدون أن يطلقونها من هذا يعني هذا الكفيف فيسأل فضل الشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله أسأل الله جل وعلا أن يمن عليها بالشفاء والعافية ولا شك بأن زيارتها للمقابر كان خطأ وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور وفي لفظ لعن زوارات القبور ولعل هذا ما ذكره الفقهاء من أن المرأة قد تجزع ولا تصبر وربما صدر منها شيء قد تصاب بمثل هذه الأشياء. عموما أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء. الأمر الثاني بالنسبة لك أخي أحمد موقفك سليم وصحيح كونك ترفض قضية الطلاق ويعني لعلك تسهم في عدم السعي في تطليقها وإنما تعالج فإذاها لولدها ما صدر من اختيار منها وإنما بسبب ما تعانيه من مرض ولذلك يبعد عنها الولد ويسلم إلى مثلا امرأة من قريباته سواء والدتها أو والدة الزوج أو أخت الزوج أو أخت الزوجة بحيث يوضع بأيدي أمينة وتعالج هذه المرأة والعلاج يكون بالرقية الشرعية بحيث أنه يختار راقي من الرقاة الشرعيين على المنهاج السليم وعلى السنة وعلى الاتباع وأيضا تعالج عند طبيب نفسي من الأطباء النفسيين الذين لديهم حظ من العلم الشرعي ولديهم أيضا يمشون على قواعد سليمة بعيد عن يعني القواعد الخاطئة التي يسلكها بعض من يهتم بعلم النفس وتعطونها فرصة. أما قضية تطليقها مباشرة لمثل هذا الأمر هذا غلط فموقفك سليم يا أخي أحمد وأكد لهم هذا الأمر حتى لا يقعوا في الخطأ والذنب ويرتكبوا خطيئة وذنب ربما يبقى له تبعات ويسألهم الله عز وجل. لو عكسنا القضية أخي أحمد بارك الله فيك لو قدر بأن الأخ هو الذي أخوك هو الزوج هو الذي أصيب يعني هل تسمحون للمرأة أن تخرج وتذهب تقول أنا أريد الطلاق تغضبون وتزعلون ولذلك لا بد من الاهتمام بهذه المرأة ورعايتها وتطبيبها والدعاء لها أيضا بالشفاء العاجل. إذا والله وصلت إلى مرحلة طال الزمن وأذيتها بلغت مبلغ كبير ذيك الساعة لا لكل حادث حديث لكل حادث حديث. نعم
ساك الله خير شيخ معنا أبو محمد فضل.
السلام الله عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله محمد.
الله يحييك الشيخ. عندي سؤال أنا تفاجأت في العمل أحد من الزملاء أنه يصلي السنن القبلية والبعدية بعد ما خلصنا الصلاة وهذا أنا سألت كيف تصلي أربع ركعات تواصلة السنن هي تكون أنا اللي عارفة يعني أنها هي تكون يعني ركعتين منفصلات عقب الصلاة والبعدية نفسي كذلك شيخ. قال لي أنا سمعت من إحدى الإذاعات عندنا في الدولة أنه يصرحونه وأن أربع ركعات تصلي مع بعض متواصلة حبينا توضيح من الشيخ لو تكرم.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد. تسمعت من الشيخ. نعم تفضل الشيخ. سؤال الأخ أحمد بالنسبة له يقول عنده مبلغ من المال في البنك، يقول في كل شهر أخرج يعني جزء من هذا المبلغ وأخرجه في وجه الخير، يقول هل يجب علي إذا حال عليه الحول أن أزكيه؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجب عليك إذا حال عليه الحول أن تحسب الموجود وأن تزكيه بحيث تخرج ربع العشر، وطريقة ذلك أن تقسم المال الموجود على 40. طريقة ذلك أن تقسم المال الموجود على 40. وأما ما تخرجه هذا صدقة، صدقة من الصدقات، يبقى الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة عند نهاية الحول. نعم
جزاك الله خير يا شيخ. الأخ خميس يقول بالنسبة لشخص توفي وترك مالا فيقول عليه ديون، هل الأفضل يا شيخ والتسديد الدين إذا كان مقسطا لعدة سنوات، هل الأفضل أن يسدد كاملا مرة واحدة وينتهي الدين، أو يقول فالشيخ نبقى على هذه الأقساط لعدة سنوات فالشيخ وتنتهي بعد ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للديون على نوعين، ديون حالة وديون مؤجلة. أما الديون الحالة فيجب على الإنسان أن يخرج ويسدد الديون عن الميت بمجرد وفاته من تركته، ولذلك أول ما يفعل بالتركة هي سداد الديون وأيضا تنفيذ الوصايا وتجهيز الميت من ماله، تجهيز الميت من ماله. أما إذا كانت الديون مؤجلة فلأهل العلم كلام في هذه المسألة فيما يتعلق بالديون المؤجلة، هل تحل بالوفاء أم لا؟ قولان، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الدين المؤجل يحل بالوفاء، بمعنى أنه لا ينتظر. لماذا؟ لأن ورثة الميت سيتقاسمون المال وتذهب التركة. القول الثاني قالوا لا، الدين المؤجل يبقى مؤجلا ويسدد على أقساط. لكن هنا ممكن النظر، فإذا كان الرجل ليس لديه مثلا راتب تقاعدي مثلا، أو ليس له هناك راتب أو دخل يجري بعد وفاته مثلا، فيسدد مباشرة لأن الدين حل، إلا إذا عفت الجهة المصرف أو الوكالة عفوا مثلا، أو الشخص مثلا إذا كان قد أقرضه إلى أجل فإذا ما عفى يعجل. أما إذا كان لا لديه راتب ينزل شهري مثل راتب التقاعدي وحسب الدين على الأقساط هذه بحيث يستقطع من راتب التقاعدي، فهم بالخيار، إما أن يسددوا حالا أو يترك الأمر حتى تنتهي الأقساط الشهرية التي تستغرق هذا القرض.
جزاك الله خير شيخ. معنا هذه المكالمة أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم الصحة،
الله يعافيك،
هذا البرنامج الطيب.
جزاك الله خير أخ أحمد.
سامعونا، احنا مزعجينكم بأسئلتنا يعني، واحنا نتعلم منكم يعني.
تفضل. الله يحفظك. جزاك الله،
الله يحفظكم. أنا سألت سؤال أول امبارح للشيخ والحمد لله يعني استفدنا من العلم وأفادنا إفادة تامة. السؤال اللي هو عن تأخير دفن الميت.
نعم صحيح.
بس كان في لأنه انتهى وقت البرنامج، بس كنا في ملاحظة صغيرة نتأكد منها. الميت كيف يعني حتى ذكر الشيخ قال الميت يتعذب، يعني مو يتعذب يعني أنه لازم تعجيل بدفن الميت، ما الذي يحدث للميت إذا تأخر الدفن تاعه؟ يعني شو هل يعني مثلا شو الإحساس اللي يجي للميت؟ وهل الروح ترى الناس الموجودة أنه مثلا يطلب منهم يتمنى منهم أنه يدفنوني بسرعة؟ والسؤال الثاني، هل انه ياتي مثلا الملكين للميت بعد مثلا ما تطلع روحه وهو بعد ما دفن في الارض يسالوا مثلا من هو ربك، او مثلا هذه اللي هي مثل كانما موجود في القبر؟ بس هو هذا السؤالين. واخر شغله الله يخليك، بس نصيحه من الشيخ للناس اللي تتجمع على باب المستشفيات حتى ياخذون شخص يريدون يدفنوه هو مثلا مصاب بكورونا، واحنا تعرف الوضع الحالي مو زين، وبالنسبه اللي تاخرون للميت. بس نصيحه من الشيخ وجزاكم الله خير.
ان شاء الله. جزاك الله خير أحمد. تسمع النصيحة فضل الشيخ. نعود فضل الشيخ. سؤال الخميس بالنسبة يقول إذا كانت هناك يعني يقول تركة، ويقول فضل الشيخ حصلت مشكلة بين الورثة، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن نخاصم أطراف أخرى ليس لهم علاقة بالقضية؟ كان فضل الشيخ يقول مشكلة مثلا بيني وبين أختي على هذه التركة، فيقول خاصم زوجها مثلا.
الحمد لله. بالنسبة للورثة يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في مسألة تقسيم الإرث، ولا يجوز لهم أن يجعلوا من هذا المال سبب من أسباب قطيعة الرحم وسبب من أسباب العداوة والبغضاء. فالذي مات وخلف هذه التركة إنما جمع هذه الأموال بكد اليمين وعرق الجبين بعد التوكل على رب العالمين، ولذلك خلفها لأولاده من دون أن يبذلوا فيها جهدا ولا تعبا ولا عناء، ولم يسهروا في لأجل كسبها وجمعها، ولذلك هي أتتهم من دون اعتمال ولا اكتساب ولا تعب ولا هم ولا حزن. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يجعلوا من هذه الأموال سبب من أسباب هذه العداوة والقطيعة والشحناء والبغضاء. ومن يفعل ذلك فقد آذى الميت في قبره، نسأل الله العافية والسلام، وعصى الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى أن الميراث الله عز وجل هو الذي تولى قسمته، ولذلك الله جل وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي آخر آيات المواريث قال تعالى فريضة من الله، وحدد الله جل وعلا من يعصيه باللعب بهذه الأموال وبهذا الميراث. مسألة أخرى، ما ذنب زوج الأخت الذي ليس له علاقة بالميراث أن يخاصم؟ يعني ما ذنب زوج الأخت إذا كان الأخ دخل في خصومة مع أخته بسبب الميراث؟ لماذا يوسع دائرة الخصومة؟ ولماذا يؤخذ الزوج بجريرة زوجته التي حصل مع إخوانها؟ هذا لا شك بأن يدل على رقة في الدين وضعف الإيمان، ويدل على يعني خلط للأوراق، بمعنى أن العقل غاب في مثل هذه الحالة. الواجب على الناس أن يضيقوا الخلاف لا أن يوسعوه، الواجب على الناس أن لا يخلطوا بين الأوراق. حتى لو كان بينك وبين أخوك أو أختك مشكلة في الميراث، هذا لا يدفعك إلى أنك تقاطعها ولا تسلم عليها أو تدعي عليها أو مثلا تغتابها أو مثلا تسبها عند الناس. لا، احصر المشكلة في نطاقها، احصر المشكلة في نطاقها. أمر آخر وهو المهم، الحمد لله نحن في دولة ولله الحمد فيها نظام وفيها قانون وفيها محاكم. أي إنسان يشعر بظلم في مسألة توزيع الميراث، يشعر بغبن، يشعر بأن هناك من يعني تسلط عليه، الحمد لله ولي الأمر موجود، والقضاء القضاء يمثل ولي الأمر، يأخذ لكم الحق بالقوة ولله الحمد، وهذا أفضل شيء. وأنا دائما سبحان الله العظيم بحكم ما أستمع وعايش بعض القضايا، دائما أدعو الورثة إلى أن لا يباشروا بأنفسهم تقسيم الميراث، لأن سبحان الله العظيم طبيعة النفس البشرية يعني في جانب الأموال تتغير، ولذلك المال يذهب به إلى المحكمة. لا أقصد المال نفسه، لكن يذهب الورثة إلى المحكمة، وهناك يعني أمران تتخذهم المحكمة. أولا حصر الإرث، حصر التركة، التركة المنقولات والعقارات والنقد وكذا كلها تحصر. الثاني حصر الورثة، من هم الورثة؟ 5، 6، 10، 20، 1، 2، يحصر الورثة، ثم يبدأ القاضي بإصدار صك في نصيب كل واحد، انتهت القضية. ولذلك القضاء يعني هو الفيصل الذي يفرق بين الحق والباطل والخطأ والصواب، هو المظلة التي يستظل بها الضعفاء والأقوياء، بحيث أنه لا يسمح لأحد أن يعتدي على آخر. وهذه نصيحة لكل من يستمع إلي أن يتقوا الله وإلجوا، إلا إذا كان والله الأمر الحمد لله طيبة وواضحة، لكن إذا كان الإنسان يشم رائحة خلاف أو فيه بوادر وقرائن تدل على ذلك، يقول لإخوانه وأخواته سامحوني، إحنا نحصر هذه كلها ونضعها عند قاضي التركات، قاضي الحمد لله مفرغ لهذا الشيء، يصدر صك يلزم فيه كل إنسان، ولا يستطيع أحد يتعدى على القانون ولا على القضاء. نعم،
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ بدر يقول أنه يعني إمام، يقول فضل الشيخ لكنه يعني بديل في المسجد، في بعض الأحيان يقول يصلي، فيقول فضل الشيخ إذا مثلا جاء إلى المسجد وجد مصلي واحد فقط هل يقول انتظر حان وقت الإقامة، هل انتظر أو أصلي؟
الحمد لله، أولا مبارك لك يعني الإمام، وهذه نعمة من نعم الله، تشكر الله عز وجل عليها وتحمده سبحانه وتعالى أن وفقك لأن تكون إمام وتتقدم المصلين وتراجع حفظك للقرآن وأيضا تراجع المعلومات صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهنيئا لك. الأمر الثاني نعم تنتظر، فإذا كان في حدود مدة الانتظار وتعتقد بأن هناك ثالث سيأتي تنتظر، أما إذا كان لا سيطول الوقت بحيث أن الآن مثلا المقرر 10 دقائق والوقت الآن دخل في الربع ساعة والثلث ساعة، لا، وإنما تصلي أنت والشخص هذا تجعله عن يمينك بالمسافة المحددة ويكتب لكم أجر الجماعة.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول الآن بسبب هذا الوباء تغلق المساجد بعد الصلاة مباشرة، فيقول الشيخ في بين المغرب والعشاء هل أجلس في المسجد، هل أستطيع الجلوس في المسجد؟
الحمد لله، الأصل الجواز والحل، إلا إذا كانت هناك أوامر من دائرة الشؤون الإسلامية أو من الجهة المسؤولة المختصة بإغلاق المساجد ومنع الجلوس فيها، نعم تلتزم بهذا، يجب عليك أن تلتزم بهذه التعليمات. أما إذا كان لا، الإمام أو المؤذن مثلا مستثنين من قضية عدم البقاء في المسجد أو كذا، نعم الأصل الجواز والحل والإباحة، فلابد أن تسأل الجهة الراعية للمساجد اللي هي دائرة الشؤون الإسلامية.
جزاك الله خير شيخ معنا هذه المكالمات. بسلمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلمان.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يحفظك.
ممكن بس أسألك سؤال؟
نعم.
أنا أعاني منه، نعمة وفضل من الله أني ماسك صلاة الفريضة والسنن، ماسكنها بحوز ما أقدر، والأذكار بعد الصلوات والأذكار الصباحية والمسائية، لكن في أوقات تكسير منه ما أصلي فرض، أقول خلاص صاحت عني السنن وما بصلي السنن، أقصر فيها وايد، فشو نصيحتك؟ يعني أنا إنسان ضعيف، فأوقات أقول لا خلاص، يعني إذا ما صليت السنن خلاص ما بصليها. كذلك الأذكار، الحمد لله من الله علي أني أذكر الأذكار جميعها بعد الصلوات والأذكار الصباحية والمسائية، بس مرات أقصر فيها وأقول خلاص ما بذكرها كلها. فنبى تقدم لنا نصيحة جزاك الله خير، أن نجاهد أنفسنا ونفسنا ضعيفة
إن شاء الله. جزاك الله خير وسلمان، الله يحفظك، حياك الله. أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سعيد.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال.
نعم.
عندي بعض الأخوة كان يقول أنا من كان يتكلم عن الشخص الذي ليس لديه حلم بالأشياء الدنيوية أو الدينية، الذي يصلي ويأكل وينام ويشرب ويعمل، فهذا كان يقول إن هذا لا يحترم هذا الرجل، وهو فصل وقال إن الاحترام له يعني باللغة شيء كبير، اللغة وفي العرف.
السؤال غير واضح أخي سعيد، كيف
كان يقول إن الذي ليس لديه حلم،
كيف حلم يعني؟
يعني ليس لديه هدف،
طموح يعني تقصد؟
ايوه، الاشياء الدينيه والدنيويه.
نعم.
فما ما قول فضيله الشيخ
ان شاء الله. جزاك الله خير خسي، تسمع الجنب الشيخ. نعم، بجمعه تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بجمعه.
الله يجزيكم الف خير، نحبكم في الله والله.
نحبك الله، جزاك الله خير.
وسؤالي للشيخ بنفس اللي سمعت اجابه الشيخ على الدين.
نعم.
وفهمت منه، لكن احنا المواطنين هنا خصوصا اغلب المواطنين يوم يموت مثلا عندهم ابوهم ولا شيء، قالوا والله عليه مثلا دين، مثلا باني شاري بنايه او حاجه عن طريق البنك، والبنك هو كل شهر يقطع من راتبه، يعني قالوا لا 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 لازم ندفع انا عن والد لان الديان لا يموت، فيصيروا يبيعون الاملاك بارخص ما يمكن علشان يؤدون الدين. بس نريد توضيح نحن، يعني ان المفروض ان هذا ما دام الدين، ما انا متفق مع مثلا هيئه القروض، الحين هيئه القروض 20 سنة مات الريال هذا مثلا، يروحون يبيعون عماره، اذا العماره ب 10 ملايين ب 5 ملايين علشان بس يأدون دين أبوهم. مفروض نوضح المفهوم أن إذا كان هذا الدين مع إنسان مكتوب عليه أنك تعطيه مثلا كل شهر من راتبك، ليش أنا أروح أبيع عشان أنا أقول الديان لا يموت؟ هل فهمت سؤالي؟
واضح واضح بجمع، واضح.
بارك الله
فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك، الله يبارك فيك، حياك الله، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو عمر بالنسبة للزكاة، يقول فضل الشيخ حكم أن أقدم الزكاة عن العام القادم، ويقول فضل الشيخ إذا حصل في الحول وجدت أن المبلغ الذي خرجته ناقص، يقول أكمله في الحول.
الحمد لله، الجواب نعم يجوز إذا وجدت حاجة أو ضرورة مثلا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ زكاة العباس بن عبد المطلب عن سنتين، قدمها لوجود حاجة، فإذا وجدت حاجة لا حرج في ذلك. وبالنسبة للنقص، إذا رأيت بأنه حصل النقص، نعم تكمله وتلاحظ هذه المسألة. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. الشيخ محمد يقول أحد الزملاء في العمل يصلي السنن القبلية والبعدية بعد الانتهاء من الصلاة، ويصلي 4 ركعات متصلة.
الحمد لله. بالنسبة للسنن الرواتب التي جاءت في الحديث الصحيحة هي 12 ركعة، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، و4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. والمواظبة عليها لا شك بأن فيها فضل عظيم، ويكفي ما جاء في الحديث يبني له الله عز وجل بيت في الجنة. مسألة صلاة 4 ركعات بتسليمة واحدة هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية ذلك، ويرون في هذا أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة، أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة. والقول الثاني قالوا بالمنع، لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولذلك الاحتياط أن يصلي الإنسان مثنى مثنى، خاصة وأن الأجر أكثر لمن صلى مثنى مثنى عن أن يسرد ركعات 4. لكن عموما لو حصل والشخص يقلد مثلا أحد المفتين أو العلماء لا تنكر عليه، لأن هذا قول له حظ من النظر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول ما الذي يحدث للميت إذا تأخر دفنه، وهل الروح في هذا الحال تتمنى أن تدفن بسرعة؟ وهل فضيلة الشيخ يقول أيضا إذا مثلا تأخر دفن الميت هل يسأل وهو لم يدفن بعد؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسائل الموت هي من الغيبيات، وإذا قلنا من الغيبيات لابد للإنسان أن لا يتكلم إلا بما جاء الخبر فيه عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه. ومن جملة ذلك ما جاءت به النصوص في القرآن والسنة أن الإنسان إذا احتضر فإن ملائكة الرحمة تحضره إن كان من المؤمنين، وملائكة العذاب تحضره إن كان من الكافرين. يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال العلماء هو في النزع عند الاحتضار يثبته الله عز وجل، ولذلك تحضر ملائكة الرحمة لتأخذ روح المؤمن، فتسيل الروح تخرج الروح كما تسيل القطرة من في السقا، وتسل كما تسل الشعر من العجين. أما روح الكافر فتغرق في جسده لأن ما تريد الخروج، لذلك قال تعالى والنازعات غرقا. أما روح المؤمن فتنشطها الملائكة نشطا مثل ما ينشط العقال، قال تعالى والناشطات نشطا. الأمر الثاني بأن الإنسان إذا كان في سياق الموت وحينما يبشر بالجنة يحب لقاء الله، وأما الكافر فهو في سياق الموت حينما يرى العذاب ويبشر بالعذاب يكره لقاء الله. ولذلك جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا الحديث جاء تفسيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأخبرها بهذا الخبر. المسألة الأخرى مسألة تأخر الدفن، هل يجري عليه على الميت الأحكام؟ هذا مما لم يرد فيه نص لا في القرآن ولا في السنة، ولذلك لا يمكن الجزم به، إلا أننا نقول بأن الروح لها اتصال في الدور الثلاثة مع البدن. أما في الدنيا فالروح متصلة بالبدن وأحيانا تفارق البدن في مثلا في النوم تفارق وتذهب عن البدن وتعود إليه. وأما يوم القيامة فالروح لا تنفك عن البدن، ولذلك النعيم على الروح والبدن والعذاب على الروح والبدن هذه يوم القيامة، فيكون الاتصال أبدي بخلاف الدنيا فإن الاتصال ليس أبديا. في القبر أصل العذاب والنعيم على الروح والبدن تبع، أصل العذاب والنعيم على الروح أو للروح والبدن تبع. ولذلك روح المؤمن لما تخرج من بدن صاحبها تفتح لها أبواب السماوات، وأما روح الكافر فتغلق أمامها أبواب السماوات. فيظهر والله تعالى أعلم على هذا الترتيب أن روح المؤمن تنعم وأن روح الكافر تعذب منذ أن تخرج من بدنه. فإذا وضع الجسد في القبر اتصلت به الروح، ثم يصبح العذاب والنعيم على الروح والجسد، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أريد نصيحة، ليقول البعض من الناس إذا مات لهم ميت بالكورونا يقول يعني يتجمع أهله وأبنائه على المستشفى لأخذه.
الحمد لله، طبعا هذا شيء طبيعي وفطري بالنسبة للناس يتجمعون عند وفاة والدهم أو قريبهم، شيء طبيعي وأظنه مسموح يعني بالنسبة للأقارب بأعداد محددة. وعلى الناس يعني أن لا يعني تحكمهم العاطفة، لأن المسألة جد خطيرة فيما يتعلق بانتقال الفيروس هذا بشكل يعني مخيف وسريع، وهو لا يميز بين شخص وشخص ولا صغير ولا كبير، ولذلك يحتاطون يأخذون بالاحترازات من لبس الكمام والقفازات، وأيضا لا يكثر العدد، هكذا هي التوجيهات فيلتزمون بهذا.
جزاك الله خير الشيخ أبو سلمان، يريد نصيحة، يقول صلي الفرائض ومحافظ على الفرائض والسنن والأذكار، لكن يقول في بعض الأوقات أنا أتكاسل عن السنن، كذلك يقول في بعض الأحيان أقصر في الأذكار.
الحمد لله، طبعا ما في يعني ما في شيء إلا وله شرة وفترة وإقبال وإدبار، والفتور هذا شيء طبيعي، الغير طبيعي الاستسلام للفتور. ولذلك بعض الصحابة شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رائعين حتى إذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة. والمعنى أن النفس البشرية فيها إقبال وإدبار، إقبال هذا يسمى الفتور أو الضعف، فلا تستغرب من هذا. لكن إذا رأيت من نفسك أنها استمرأت هذا الشيء واستمرت عليه وتوطنت على قضية ترك السنن والأذكار، لا يجب أن تنتفض على نفسك ويجب أن تحذر، لأن هذا مؤشر خطير. فتساهل الإنسان في السنن وفي الأذكار سيقود إلى تضييع الواجبات. فأما أن تمر عليك فترة يوم ولا يومين ولا كذا ثم تعود هذا شيء طبيعي، فلكن انتبه. ومن ألف شيء أدمنه، من ألف الأذكار أدمنها، ما يستطيع، يجد وحشة في صدره حينما لا يذكر الله أو لا يأتي بأذكار الصباح المساء. حينما يألف الإنسان السنن الرواتب القبلية والبعدية يدمن عليها، بحيث أنه لو ما صلى شعر بنقص وشعر بضيق. فلذلك من تعود هذا الشيء اعتاده حتى يصبح طبيعة له وسجية.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ سعيد يقول شخص يعني يقول لا يحترم الرجل الذي ليس لديه طموح في الدنيا، سواء يقول في الدنيا أو في أيضا في الدين.
الحمد لله، وطبعا الأصل في المسلم أن يكون أن تكون له همة عالية، همة تزاحم النجوم. ولذلك الله عز وجل قال عن المتقين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ما تروح تقول اللهم من يسألك عند باب الجنة، لا، قل اللهم من يسألك الفردوس الأعلى. وابن مسعود رضي الله عنه يقول إني لا أرى الشاب أو لا أحتقر الشاب، لا أراه في عمل الدين ولا في عمل الدنيا. ولذلك هذا أمر ما في داعي إنه يعني يبرز ويظهر على أنه والله هل يعني يتحدث الإنسان فيه أو لا يتحدث. طبيعة البشر أنهم يحبون الإنسان الطموح، الإنسان الجاد، الإنسان اللي له همة عالية ويكون قدوة للآخرين. والكسلان طبيعة النفس البشرية أنه يعني ينظر إليه نظر ازدراء، ليتكاسل عن العبادات والطاعات، ليتكاسل عن يعني الاكتساب مثلا في أمور الحياة، اللي ليس له همة عالية في مسائل مثلا الوظيفة، في مسائل الدراسة، في مسائل كذا. طبيعي هذا في النفس البشرية موجود ومستقر. لذلك ما ينبغي للناس أن يجعلوا من هذا سبة مثلا في التعامل مع الآخرين، وإنما يسلكوا مسلك النصيحة مثلا، يضربوا المثال في القدوات، في القدوات الصالحة، يضربون أمثلة في هذا حتى يعني يكون الإنسان يعني كأنك تعطيه وقود محرك حتى يكون من أصحاب الهمم العالية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو جمعة. يقول تحدثت فضيلة الشيخ عن مسألة الدين وإذا كان الدين مقسطا، لكن يقول فضيلة الشيخ البعض من الناس يعني يبيع إذا كان مثلا عنده أملاك أو يقول مثلا عقار، يبيع بأرخص الأثمان حتى يسدد هذا الدين الذي عليه أبيه.
الحمد لله. لا، هو المسألة توازن واعتدال، ما ينبغي. فإذا كان والله الآن لديهم عقار وهذا العقار فيه مال، وإذا باعوه في هذا الظرف لأجل سداد الدين سيخسرون فيه خسارة فادحة تصل إلى النصف مثلا، إلى نصف قيمته، هذا غلط، وهذه عاطفة غير منضبطة، وهناك حلول كثيرة وسائل كثيرة. وأما إذا كانت الخسارة يسيرة، يعني ليست بذاك وإنما يسيرة تغتفر ويعني لا تؤثر، فمن حقهم ذلك، من حقهم أن يبيعوا لأجل تبرئة ميتهم. أما إذا كانت الخسارة فادحة فهناك الحمد لله مجموعة من الحلول، ممكن أنهم هم يقترضون ويسددون في الوقت الحالي على أن لا يبيعوا هذا العقار لاعتقادهم بأن العقار سيعود مثلا وسيرجع إلى سعره الأساس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.